الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا زال الكلام في تحديد دلالات الدليل الشرعي، تلك الدلالات التي تكون نتائجها صغرى في قياس الاستنباط، حيث تقع هذه صغرى لكبرى حجية الظهور، فتقع هذه المباحث صغرى في قياس استنباط الأحكام الشرعية. من أولى الدلالات المبحوث عنها في علم الأصول مبحث الأمر وأدوات الطلب، حيث إن ما يدل على الطلب تارة يكون دالا على ذلك بنفسه، يعني بلا عناية بلا مؤونة زائدة، كما هو الحال في مادة الأمر الهمزة، يعني الهمزة ميم راء، هذه تسمى مادة الأمر، وصيغة الأمر يعني هيئة الأمر، يعني أفعل، هذا الوزن المعين من أي فعل يسمى بهيئة فعل الأمر، يعني صيغة الأمر. فمادة الأمر مثل أمري لك بكذا، أمرك بكذا، أنت مأمور بكذا، فلان يأمرك بكذا، مادة الأمر دالة على الطلب بلا عناية وبلا مؤونة، وهكذا الحال في صيغة فعل الأمر حينما يقول صلي، اشرب، أقم الصلاة وما شاكلها، أذن، هذه صيغ لفعل الأمر. فإذا مادة الأمر وهيئته دالة على الطلب بلا عناية ولا مؤونة شيء آخر. وهناك ما يدل على الطلب لأنه في أصله ليس موضوعا للطلب، فحتى يدل على الطلب بحاجة إلى مؤونة زائدة، بحاجة إلى عناية، وذلك ما قالوه في الجملة الإسمية، حيث إن النسبة التي وضعت لها وضعت لنسبة مفروغ عنها، يراد الحكاية فقط عن تلك النسبة كما تقدم. نحن نريد أن نستعملها فيما يدل على الطلب، فإذا إذا استعملناها في غير معناها الحقيقي الذي وضعت له فتحتاج إلى قرينة ومؤونة زائدة. فلفظة يعيد صلاته في الأصل جملة موضوعة للنسبة بما هي حاصلة ومفروغ عنها ويراد الحكاية عنها، فإذا أردنا أن نستعملها بمعنى أعد، بمعنى الطلب، بحاجة إلى مؤونة وقرينة على هذا الاستعمال الجديد. إذن من الطلب ما يكون دالا عليه بنفسه، يعني بلا حاجة إلى مؤونة، ومنه ما يدل على الطلب بقرينة ومؤونة. الطلب أصلا ما هو؟ الطلب أنه السعي نحو المقصود. إذا قصد الإنسان شيئا لكونه قد تعلق غرضه به، فقصده لهذا الشيء وسعيه وحركته وانبعاثه وتحركه نحو ذلك الشيء يعد طلبا. فهنا إن كان الطلب قد قام به الشخص مباشرة فيسمى ذلك الطلب بالطلب التكويني، فإن العطشان إذا تحرك نحو الماء لأن الماء يحقق غرضه وهو الارتواء، يحقق هذا الغرض، فإذا قام بنفسه نحو تحصيل الماء ونحو تأمينه يسمى هذا الطلب بالطلب التكويني. وإذا كان إنسانا لا يحب أن يتحرك وإنما قال لصديقه وإنما قال لخادمه ائتني بالماء، فهذا طلب لأنه سعي نحو المقصود، لكن هذا السعي ليس سعيا تكوينيا لأنه طلب من الغير، يعني بواسطة الغير، فيعد حينئذ طلبا تشريعيا. وهنا مقصود الأصوليين من التعرض لمباحث الأمر والطلب ليس هو الطلب التكويني، وإنما هو الطلب التشريعي. فهنا لا شك في أن مادة الأمر، أمري لك بكذا، أمرك بكذا، أنت مأمور بكذا ومشاكل هذه، لا شك في دلالتها على الطلب. ولكن هذا الطلب، الطلب طلب تشريعي واحد، وليس طلبا تكوينيا. وينبغي أيضا كما عليه مثلا أكثر المحققين، أكثر العلماء من السيد الخوئي والشهيد الصدر والنائيني والعراقي وغيرهم من العلماء، أنهم قالوا بأنه لا يكاد ينطبق عنوان الأمر ما لم يكن طلبا من العالي إلى السافل. أما إذا كان طلب المساوي إلى المساوي، أو كان طلب الداني إلى العالي، فلا يعد أمرا. نعم، وإنما إذا كان من المساوي يعد التماسا، إذا كان من الأدنى إلى العالي يعد، صبح الله بالخير، يعد دعاء. يعني هو أدنى من الالتماس، كما نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى فإن هذا مجرد دعاء. فإذا كأنه أخذها هنا أخذ المسلمات من أن مادة الأمر دالة على الطلب التشريعي الصادر من العالي، نقطة، انتهى المطلب في مادة الأمر. وهكذا الحال بالنسبة لهيئة الأمر، لصيغة الأمر، فإنها أيضا دالة على الطلب، باعتبار أنها في الأصل دالة على النسبة الإرسالية. حينما تقول مثلا صلي، فهناك نسبة إرسالية، فالله سبحانه وتعالى هو المرسل، ويريد أن يجعل علاقة بين المرسل وهو المخاطب والمرسل إليه وهي الصلاة. فالأمر دال على هذه النسبة الإرسالية، وهذه النسبة الإرسالية ينتزع منها مفهوم الطلب، لأن الله سبحانه وتعالى هو مرسل، فيفهم من خلال استعمال هذه اللفظة عنوان الإرسال. عنوان الإرسال يعني عنوان الطلب والسعي نحو المقصود. فإذا كان هناك مرسل ومرسل ومرسل إليه، فإذا هناك إرسال. فإذا كانت هيئة الأمر يعني صيغة الأمر دالة على النسبة الإرسالية، فإن هذه النسبة الإرسالية ينتزع منها في مرحلة ثانية دلالتها على الطلب. وقد يقال إن نفس تصدي المولى لتحقيق مراده عبر أمر شخص آخر، قد يقال إن هذا مصداق للطلب حقيقة. فإن الشخص إذا طلب شيئا حقيقة قد يباشر نحوه بنفسه، وقد يستعمل هذه الصياغة، كأن يقول أن أقول لشخص ائتني بالماء، فنفس استعمال هيئتي ائتني هذا عملية سعي مني نحو تحصيل المطلوب ونحو تحصيل المقصود ونحو تحصيل المراد. فمن هنا كانت نفس هذه الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب. أي كيف يطلب الإنسان مقصوده؟ بأحد نوعين، إما أن يباشر هو بتحقيق مقصوده فيقال هذا طلب حقيقي، وإما أن أحصل مقصودي حقيقة أطلبه، ولكن لا بنفسي وبالمباشرة، وإنما عبر توسيط الغير، عبر ما يسمى بالطلب التشريعي. إذن من هنا كانت هيئة الأمر دالة ابتداء على النسبة الإرسالية، ومن هذه النسبة الإرشانية ينتزع مفهوم الطلب. فالهيئة دالة على الطلب لكن لا بالمباشرة بل بواسطة دلالة الهيئة على منشأ الانتزاع. يعني أولا هي دالة على منشأ الانتزاع الذي هو النسبة الإرسالية، ثم بعد دلالتها على النسبة الإرسالية ننتزع من النسبة الإرسالية مفهوم الطلب. فإذا الهيئة دالة على الطلب عبر دلالة الهيئة على منشأ الانتزاع. وهنا أيها الأحباب، بعد أن عرفنا أن مادة الأمر وصيغته دالان على الطلب التشريعي من العالي، يقع البحث في أن هذا الطلب أيده الله، هل هو طلب بنحو مخصوص؟ يعني هل هو طلب على نحو الوجوب؟ فإذا كانت مادة الأمر وصيغته دالة على الوجوب خاصة، فاستعمالها في الاستحباب يحتاج حينئذ إلى قرينة عليكم السلام. وإذا قلنا بأن مادة الأمر وصيغته يا سيد أيدك الله دالة على الاستحباب وضعا وكمدلول تصوري للجملة، فاستعمالها حينئذ في الوجوب يحتاج إلى قرينة، يعني استعمال في غير ما وضع له اللفظ. وإن قلنا في مرحلة ثالثة أن مادة الأمر أو صيغته ليست دالة بالوضع لا على الوجوب ولا على الاستحباب، بل هي دالة على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فاستعمالها في خصوص طلب المستحب يحتاج إلى قرينة، كما أن استعمالها في خصوص الطلب الإلزامي الوجوبي يحتاج أيضا إلى قرينة. ليش؟ لأنها موضوعة بناء على هذا الاحتمال للطلب الأعم. فإذا لا يكفي أن نقول إن مادة الأمر وصيغة الأمر موضوعة للطلب التشريعي الصادر من العالي. خب، فإن كان طلبا تشريعيا صادرا من العالي لابد من بحث جديد، أن هذا الطلب مأخوذ على نحو الاستحباب أو أنه على نحو الوجوب أو الأعم من الاستحباب والوجوب. فلذا ثنى المصنف ببحث آخر، هو ما هو هذا النحو من الطلب الذي وضعت له مادة الأمر أو صيغته. فلذا قال: لا شك أن المتبادر من صيغة الأمر ومادته هو الوجوب. إذن لأن التبادر حجة، وهذا هو المركوز في الذهن العرفي العام حينما يسمعون أمرا، يعني صيغة أمر أو مادة أمر، إني آمرك بكذا، حينما يسمعون مادة الأمر إنه يتبادر إلى ذهنهم معنى الوجوب، ويتعاملون مع هذه الجملة على أساس أنها جملة ملزمة لا يمكن التفريط بها إلا إذا سمح المولى بعد ذلك أو قامت قرينة على عدم الإلزام. في المادة والهيئة معا. ومن هنا قال عرفنا أن التبادر حجة، ولكن متى يكون التبادر حجة مولانا ومقتدينا؟ يكون التبادر حجة فيما إذا كان هذا التبادر من حق اللفظ. أما إذا احتملنا أنه قد تبادر من الصيغة أو تبادر من المادة الوجوب ولكن بسبب منشأ آخر، فهنا لا يكون هذا التبادر حجة. ولذا يقول: لا يكفي أن نقول هكذا على نحو بسيط يوجد هناك تبادر، إذن فمادة الأمر وصيغته دلان على الوجوب. لابد وأن نعرف أن هذا التبادر هل نشأ من حق اللفظ أم نشأ من مناشئ أخرى. من هنا كان هناك عدة اتجاهات وعدة أقوال في تفسير أن مادة الأمر وصيغته دالان على الوجوب، فكيف يدلان عليه؟ يدلان عليه بالوضع، يعني يتبادر معنى الوجوب، لأن الوجوب جزء المدلول اللفظي، يعني مدلول لفظي لمادة الأمر وهيئته، لأجل ذلك يتبادر الوجوب، أو يتبادر الوجوب لأجل قرينة أخرى عقلية، أو يتبادر الوجوب لأجل الاعتماد على مقدمات خارجية. لأي شيء يتبادر الوجوب إلى الأذهان؟ ما هو المنشأ الذي لأجله صارت اللفظة هذه يتبادر منها الوجوب؟
يراد
الصيغة
الصادرة من
خصوص
المولى؟
البحث هكذا؟ إيه إذن الطلب التشريعي، الطلب كلامنا هنا في الطلب التشريعي الصادر من العالي. نعم، الطلب التشريعي، وهذه كان في بداية نعم، فالطلب التشريعي الصادر من العالي. هذه وجدت عدة أقوال في تفسير أنه كيف يتبادر منها الوجوب. القول الأول أن هذا إنما كان ببركة يعرب بن قحطان، وإنما كان، يعني كان هذا ببركة ماذا؟ الوضع، أن الأمر موضوع للطلب. أي طلب؟ الطلب بارك الله الناشئ من العالي عن غرض إلزامي لا يسمح معه بالتفويت والترك. فإذا لفظة الأمر ومادة وهيئة وصيغة الأمر، يعني هيئة الأمر، موضوعة لغة للطلب الذي يكون ناشئا عن داع إلزامي وعن غرض لزومي لا يسمح معه بالترك. وأما وهكذا الحال في صيغة الأمر، فإنها موضوعة للنسبة الإرسالية أيضا الصادرة عن غرض إلزامي بحيث لا يسمح معها بالترك. فكل من مادة الأمر وصيغة الأمر موضوعان لغة للطلب الصادر من العالي، الطلب التشريع الصادر من العالي الناشئ عن غرض لزومي لا يمكن أن يسمح معه بالترك. إذا كان كذلك، فما هو دليله؟ قال دليلنا على أنها موضوعة لذلك هو التبادر. قبل قليل كنا نشكل على التبادر، قال نقول بالتبادر الذي هو حجة في علم الأصول. يعني أي تبادر ندعي أنه يتبادر من حق اللفظ هذا المعنى، لأننا مقارنة لهذا التبادر سوف نبطل جميع المناشئ الأخرى المحتملة. نقول حصل هناك تبادر من حق اللفظ، وهذا التبادر لم يكن له منشأ آخر، لأن جميع المناشئ الأخرى غير حق اللفظ باطلة كما سيجي. فإذا هذا هو القول الأول مع دليله. وأما القول الثاني فهو للشيخ النائيني رحمه الله، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدة، فقال صحيح يتبادر من صيغة الأمر هذه النسبة الطلبية الوجوبية، لكن الوجوب ليس مدلولا وضعيا لللفظ. الوجوب لم يوضع لللفظ. إذا نسأل ما هو الذي وضع له هذا اللفظ المسكين المستكين؟
الطلب.
فيقول الشيخ النائيمي قدة، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أيضا قدة، إن الطلب حينما يصدر من المولى سبحانه وتعالى فإن هذا الطلب إذا لم يقترن بالترخيص منه عز وجل فإن العقل حينئذ يحكم بماذا؟ بلا بدية أن ينبعث هذا الشخص عن انبعاث المولى. المولى حركه
يعني طلب منه التحرك، فلا بد وأن يتحرك هذا العبد المسكين ما لم يرخص له في عدم التحرك. يعني يجب أن تكون إرادة العبد على وفق إرادة المولى، يجب أن يكون تحرك العبد مقارنا أو نابعا من تحريك المولى له. قال ولا نقصد بالوجوب إلا أن ينبعث العبد عن انبعاث المولى. فإذا حينما يصدر من المولى العالي حكم تشريعي يطلب من المكلف فيه التحرك، هذا الشيء يعني أن يصدر طلب من المولى ولم يكن معه ترخيص في مخالفة هذا الطلب، فإن العقل حاكم بلا بدية الانبعاث. ما نسميه لابدية الانبعاث نسميه عقلا الوجوب، يعني العقل يخترع معنى يعبر به عن هذا الشيء يسمى الوجوب. نعم. وأما مثلا إذا كان هذا الطلب الصادر من المولى قد اقترن بترخيص في الترك، كما قال له صلي صلاة الليل، ولكن لا بأس عليك إذا لم يكن لك خلق أن لا تصلي، يعني صلي صلاة الليل ولا بأس عليك بتركها، يعني لو تركتها لا يوجد هناك عقاب على تركها، فهذا طلب صدر من المولى فهو دال على محبوبية هذا الشيء بمقتضى طلبه، ولأنه رخص في الترك فلم يصل هذا الطلب إلى مرحلة الإلزام، لأنه رخص في تركه، لو كان ملزما به لما رخص فيه. نعم. هنا يقول أنه لا بأس، يمكن أن تقول معلق أو يمكن أن تقول أصلا العقل لا يحكم إلا بعد وجود موضوعه. موضوعه مؤلف من شيئين، موضوع حكم العقل بالوجوب والإلزام وعدم جواز الترك مؤلف من الطلب زائدا عدم الترخيص في الترك في المخالفة. إذا اجتمع هذان الركنان هذان الجزئان حينئذ جاء العقل وقال بما أن المولى طلب ولم يأتي ترخيص منه، إذن عليك أن تمتثل على نحو بتي جزمي قطعي، أي ما نسميه بالوجوب.
إذا شايفنا هذا الحكم العقلي يعني مستقل عقلي ولا له ميلات؟
لا هو تابع،
يعني هذا الحكم العقلي من المستقلات العقلية التي موجودة في أدل هكذا دعواه، ولا هو له ميلات معين في الدفع الضرار مثل هذه الأمور مثلا؟
نعم.
هل له دليل عليه ولا لا هو بديهي؟
هذا أيضا يرجع إلى المسالك، إلى المسالك في حقيقة يعني. نعم. في نعم. فمن يرى أن حق الطاعة يعني من
كيف يسجل هذا مع تصورهم لقبح العقاب بلا، يعني لن يقبلون قبح العقاب بلا بيان
سيد الخوي. نعم.
فأقول عندما يحكمون بهذا الحكم العقلي مع أني وجدانا أحتمل أنه لا يراد الوجوب،
إيه؟
هل عندهم ميلات معين لهذا الحكم العقلي ولا لا هو بديهي يعني يدعون
بداهته؟ لا يقولون انه هذا بما انه طلب صادر من المولى بغرض تحقيق ارادته، وللمولى عز وجل حق الطاعة.
نعم.
حق الطاعة علينا، فهذا يعتبر بيانا تاما، يعني مجموع الامرين. كأن الشيخ النائيني يدعي ان البيان يتم بواسطة امرين، هناك طلب مطلق نعم وعدم الترخيص، هذان إذا اجتمعا معا نعم بما أنه المولى في مقام تحقيق إراداته، والعبد إن صدر طلب من المولى نعم يمتثله، قال هذا طلب صادر من المولى ولم يأتي هناك ترخيص، فالمولى إذا كان في هذا المقام يحكم العقل بكونه قد حصل البيان التام على الوجوب، فيحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله، يعني يرى العقل. نعم.
بس يقول من المستقلات العقلية، إذا أفرأنا أنه ليس من المستقلات العقلية لازم وجود مقدمة شرعية ومقدمة عقلية حسب
لا أنا كان ليس هذا مقصود السيد على ما فهمته.
لأن مقصود شيخنا هل هذه القاعدة العقلية قاعدة بديهية أم نظرية؟
نعم هذه عندهم بديهية.
بديهية يعني حالها حال مثلا قبح الظلم ووجوب.
نعم نعم هذا كله نعم مثل هذا. وإنما يقول هذا يعني إذا صدر بيان, وبتعبير آخر إذا صدر بيان من الشارع ولم يكن مقترنا بالترخيص فهذا يخرج نعم فلابد من الانبعاث ويخرج حينئذ عن قبح العقاب بلا بيان, لأنه يعد بيانا بنظر الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. وإذا صار بيانا صار من حق المولى عز وجل أن نطيعه. قال ويرد على هذا هذا الاحتمال إن قلنا بأن الوجوب ليس مدلولا لفظيا للهيئة وإنما هو بحكم العقل, إذا تصور الطلب يعني إذا جاءه طلب ولم يكن معه ترخيص في الترك حكم العقل حينئذ بالوجوب. فهنا كأن الشيخ النائيني يدعي أن هذين يحققان الموضوع الذي يحكم العقل على أساسه, يعني يتم موضوع العقل بالوجوب. وقال إذا صدر طلب من المولى انتبهوا ولم يكن عندنا ترخيص في الترك بناء على كلام الشيخ النائيني فإن العقل يحكم بالإلزام لأنه طلب ليس مقرونا بالترك فيحكم العقل بلزوم الامتثال يعني بالوجوب. هنا قال في هذه الصورة الذي لم يرد فيها ترخيص لو اطلع العقل ولو من جبرائيل بقدرة قادر اطلع العقل على أن هذا الطلب ليس طلبا إلزاميا, فهل يقول الشيخ النائيني بالاستحباب في هذا المورد بناء على قواعده الشريفة طلب ليس مقرونا بالترك يساوي الوجوب, بينما الواقع أن هذا الطلب لو كان طلبا ليس إلزاميا يعني لم يصل ملاكه إلى حد الإلزام فإنه في الواقع لا ينتج وجوبا ينتج استحبابا. فلذا قال موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال والطاعة والوجوب ليس مجرد الطلب زائدا عدم الترخيص في الترك بل هو فرع وجود ملاك إلزامي فرع وجود ملاك وصل إلى درجة لا يسمح معه بالترك. إذا كان الطلب ناشئا عن ملاك إلزامي فحينئذ نستفيد الوجوب, فلا بد وأن يكون أن تكون هذه الدرجة من الملاك مدلولا عليها في الطلب, يعني لا بد وأن تكون صيغة الأمر مثلا دالة على الطلب الواصل إلى أقصى مراتبه بحيث لا يسمح معه بالترك, وهو ما ادعيناه نحن نبدأ في القول الأول أنه طلب ناشئ عن داع لزومي لا يسمح معه بالترك. فإذا يعني كان الحق الذي ينبغي أن يسير عليه الشيخ النائيني هو أنه العقل إنما يستفيد الوجوب إذا كان هناك طلب واصل إلى درجة إلزامية. نعم
درجة
إلزامية
ما في
رخصة
يعني
لأن أقول
رخصة كيف
أنا بعد شوي كذا ممكن لا ما في رخصة ولكن ما أدرانا ما الذي أدرانا أن هذا الطلب مع عدم وجود رخصة صدر هكذا مثلا صلي صلاة الليل صدر طلب
يعني كل هذا قبيح من المهم يكون غرضه ترخيص غرضه حقيقة غير إلزامي ومن ثم لا يرخص هذا يتنافى مع رحمة المولى وحكمته يعني يقدر يقول كذي يعني هو صحيح إشكال شيء صدر يقول الآن قبل الملاك يعني هذا التفريق تفريق إثباتي لا بد أن يكون نظرة ثبوتية كأشعر هكذا لكن هو يقول الإثبات تابع الثبوت يعني
ممكن تكون قراءة أخرى غير
يعني للشيخ النائيني كما حاول السيد أيضا أن يدافع عنه
ودفاعه في محله انصافا، دفاعه في محله. أن الشيخ النائلي فلن يدعي أن هذه بنفسها ظاهرة عرفا، حينما يكون المولى في صدد بيان مطلوبه ويحرك، يعني المدلول الأول هو التحريك، يحرك ولم يقترن هذا التحريك حينئذ للترخيص في الترك، فإذا يقول المطلوب مني أن أتحرك، ولا تفرغ الذمة عن هذا المطلوب إلا إذا أتيت به جزما، فيدعي أن نفسه أن يكون المولى في مقام بيان مطلوباته ومراداته وتحريك العبد نحوها ولم يبين له ترخيصا، هذا بنفسه ظاهر على أن الطلب وصل إلى مرحلة إلزامية، أن الطلب ناشئ عن ملاك لزومي، فلا بأس. لكن نقول نحن والعبارة على أن إن بقينا على ظاهر العبارة فإنه يرد عليها أنه لو كان لدينا طلب فقط ليس مقرونا بالترك، فإن هذا الطلب كما يتناسب أن يكون مع الاستحباب لأنه قد يكون طلبا خفيفا، وقد يتناسب مع الوجوب لأنه قد يكون طلبا شديدا، فلا بد حينئذ من أجل أن نتعرف على أن هذا الطلب طلب أعلائي، لا بد من أن نقول إن صيغة الأمر دالة على الطلب الذي يكون، هذا الطلب الذي يكون ناشئا عن داع لزومي وغرض إلزامي، يعني لابد وأن يكون جزء المدلول اللفظي، لابد وأن يكون هذا الوجوب مأخوذا في المدلول اللفظي، يعني جزءا مما وضعت له الألفاظ، حتى نقول حصل موضوع حكم العقل وهو الطلب اللزومي، فيحكم بعد ذلك العقل بلزوم الانبعاث ووجوب هذا التحرك. هذا الإشكال الأول الوارد عليه. والإشكال الثاني كذلك الأمر اللطيف، يقول لو بقينا على ما تقوله أيدك الله من أنه إذا صدر هناك طلب ولم يكن مقرونا بالترك فحينئذ يدل على اللزوم، يدل على الوجوب. خب لنفترض أنه صدر هناك أمر وهو اغتسل يوم الجمعة، ثم بعد ذلك جاءنا عام دال على الإباحة، كان يقول لا يجب غسل من الأغسال غير غير الجنابة، يعني مفروغ عنها، جاءنا عام يقول لا يجب الاغتسال مطلقا، فهذا لا يجب الاغتسال مطلقا ألا يعد ترخيصا؟ فهنا كيف يتعامل المشهور مع هذين الدليلين، وكيف ينبغي للشيخ النائم أن يتعامل مع هذين الدليلين؟ خب أما المشهور أنا سأقولون العام الذي هو لا يجب الاغتسال مطلقا نخرج عنه بصورة يوم الجمعة لأنه إلزام وأمر، فكأنه خاص مع عام، ومتى ما تعارض الخاص مع العام، متى ما تعارض اغتسل يوم الجمعة ولا يجب الاغتسال مطلقا، فحينئذ نقول عام وخاص، فإن الخاص يخرج من تحت العام بمقتضى أقوائيته على العام، فنقول لا يجب الاغتسال مطلقا إلا في يوم الجمعة فإنه يجب الاغتسال، أو بتعبير آخر غسل الجمعة واجب وغيره ليس واجبا، ما شئت فعبر، يعني يخرج هذا الخاص من تحت حكم هذا العام. أما شيخ النائمي قدس الله نفسه الشريفة فيقول أصلا لا يوجد هناك منافاة،
يلزمه
يلزمه مولا ولا يقول به صحيح، ولكن لازمه هو هذا أنه اغتسل يوم الجمعة، هل هذا دال على الوجوب؟ أنا يقول أصلا هذا إنما يدل على الوجوب بعد تحقق موضوعه، موضوعه ما هو؟ الطلب، يوجد عندنا طلب بلا إشكال اغتسل، لكن جزءه الآخر وهو عدم اقترانه بالترخيص مفقود،
ليش؟ لأن العام الآخر الذي يقول لا يجب الاغتسال مطلقا هذا ترخيص، فهنا طرد مع الترخيص، فحينئذ لا يوجد هناك تعارض بين هذه المذكورات. بالنسبة لغسل الجمعة صدر به طلب فقط، فهو دال على محبوبية غسل الجمعة، فلا يتنافى مع قوله لا يجب الاغتسال مطلقا، لأن المستحب مما لا يجب الاغتسال معه. فإذا لو بقي الشيخ النائيني مصرا على مبناه فينبغي أن يتعامل مع هذين الدليلين على أنه لا تعارض بينهما، حتى التعارض غير المستقر، يعني لا يوجد. نعم، لا ما بارك الله، أصلا هو ليس منافيا له من الأساس، هذا دال على مطلوبية يعني على استحباب غسل الجمعة، وذاك يقول الأغسال كلها ليست واجبة. فقال إذن هذا مخالف لما أجمع عليه الفقهاء قدست أسرارهم من أنهم يتعاملون معه معاملة الخاص بالنسبة للعام. نعم، يعني هناك تعارض ولو كان تعارضا غير مستقر. أما جنابه فينبغي أن يقول لازم مبناه يعني أن يقول لا تعارض، حتى التعارض غير المستقر، لا تعارض أساسا. إذن هذا هو الإشكال الثاني الوارد على مبنى الشيخ النائيني قدس الله نفسه الشريفة. الإشكال الثالث إن شاء الله تعالى نتعرض له غدا إن شاء الله تعالى. ما رن الجرس ما رن. نعم، سنقرأ قليلا ثم نقرأ الباقي غدا إن شاء الله حتى يرن الجرس. الأمر أو أدوات الطلب. ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية وبلا مؤونة وبلا قرينة كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية والقرينة والمؤونة كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعيد بمعنى أعد. فيقع الكلام في القسمين تباعا. أما القسم الأول، الطلب هو السعي نحو المقصود، يعني قبل أن نتعرض على لابد أن نعرف حقيقة الطلب ما هو. فالطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك بنفسه نحو الماء فهو طلب تكويني، وإذا كان تنبل وإنما قال أنا ما أريد أن أتحرك يا سيدي ائت لي بالماء فهذا طلب تشريعي للماء، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، يعني فيصح أن تجعل إحداهما مكان الأخرى، فتقول مثلا آمرك يعني أطلب منك، أمري لك بكذا يعني طلبي لك بكذا، فهي دالة على الطلب بالمفهوم الإسمي بحيث يمكن أن يتصور لوحده في نفسه هذا المعنى الذي تدل عليه، يمكن أن يتصور مستقلا. فهو والطلب بمعنى واحد، ويصح جعل إحداهما مكان الآخر، ولكن ليس كل طلب. فمادة الأمر وصيغته تدل على الطلب التشريعي من العالي، كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، كما أن المادة كانت كذلك، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها يعني في هو النسبة الإرسالية، لأنها تدل على معنى حرفي نسبي، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الإرسال أيضا سعي نحو المقصود من قبل المرسل، لأن الشخص يمكن أن يسعى نحو مقصوده بنفسه، يمكن أن يسعى نحو مقصوده يعني يحقق مقصوده بأن يرسل شخصا آخر. فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تابعا لدلالتها تصورا على منشأ الانتزاع، يعني الهيئة دالة على الطلب لكن كيف؟ لأن الهيئة تدل على النسبة الإرسالية، يعني هو منشأ الانتزاع، ومن هذا المنشأ ننتزع الطلب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب. كيف يحقق مصداق حقيقي للطلب؟ هو يمشي. كيف يحقق مصداق حقيقي للطلب؟ أرسلك، لأنها سعي نحو المقصود، يعني أشكال مختلفة يسعى المكلف ويسعى الشخص فيها نحو تحقيق مقصوده. جئنا إلى النقطة الثانية، ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، قد تجد هنا وهناك، لكنه إيش؟ غالب الأصوليين قد أفاد ذلك. دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة يا سيد، سيد، على كون الطلب مادة أو هيئة وجوبا كلاهما، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول وهو المشهور، قال سيد الخوئي: المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو القول الأول، أي أنه دال على الوجوب بالوضع. إن ذلك بالوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وليس موضوعا لمطلق الطلب، بل طلب ناشئ من داع لزومي. وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية أيضا الناشئة من ذلك، من طلب، من داع لزومي. ما هو دليل هذا القول؟ هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر، يعني ندعي أنه تبادر من حق اللفظ. قد إن شاء الله نقرأ قول الشيخ النائيني، وإن كنا قد تعرضنا لشرحه، لكن نقرأه إن كان هناك شيء فيه يتبين إن شاء الله. لم يرد على القول الأول، سيتبناه إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.